إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله جميعا منها ثم أما بعد فهذا بمشيئة الله تبارك وتعالى هو درسنا الأخير في كتاب الزكاة وبه بحمد الله ومنته وحده سبحانه نكون قد انتهينا من كتاب العبادات في كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب وهو يعني يقارب أو قل هو شطر الكتاب بمشيئة الله تبارك وتعالى كانت بقيت بقية في هذا الكتاب يسيرة وهو قول المؤلف حفظه الله الباب السابع الخمس وحقيقة يعني أن هذا العنوان ليس موضعه هنا وإنما دائما وأبدا يناقشه الفقهاء في كتاب أحكام الجهاد في أبواب الغنائم ومصارف الخمس طبعا لأجل أن أتى بعد ذلك بحديث وفي الركاز الخمس فذكر هنا يعني ايه باب الخمس لكنه قد اعاده مرة اخرى في موطنه الصحيح فنحن ان شاء الله لن نتكلم عليه الان وانما نتركه الى باب الجهاد بمشيئة الله تبارك وتعالى لم ارى حقيقة من وضعه في هذا الموضع بهذا العنوان الا الامام الشوكاني رحمه الله في كتاب الدرر البهية وهو مد فقهي من تأليفه رحمه الله والشارح يرحمك الله الشيخ صديق حسن خان في الروضة الندية أحال أيضا على الموضع الصحيح لمناقشة هذه المسألة في كتاب الغنائم تحت باب كتاب الجهاد أما الأمر الثاني قال يجب الخمس في الركاز ثم ذكر تحته حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس والحديث حديث متفق عليه معنى هذا الحديث أن يعني العجماء هي كل حيوان سوى الآدمي وسميت بذلك لأنها إيه؟ لا تتكلم ولا تنطق جبار أي هدر يعني هذه العجماء من الحيوانات إذا أتلفت شيئا بالليل أو بالنهار بغير تفريط من مالكها بغير تفريط إيه؟ من مالكها أو أتلفت شيئا وليس معها أحد يسوقها أو يرعاها فهذا غير إيه مضمون وهذا هو مراد الإيه الحديث أما إذا كان معها سائق أو راكب أو فرط يعني صاحبها في حبسها فأتلفت شيئا وجب إيه؟ ضمانه، وجب ضمانه. وطبعا هناك تفصيل كثير للفقهاء في هذه المسألة. وكذلك البئر جبار، إذا حفر الإنسان بئرا في يعني أرضه أو في أرض مواد، أي غير مستصلح، فوقع فيه إنسان فلا يضمن الذي حفر هذا البئر. أما لو جاء رجل فحفر بئرا وسط طريق المسلمين أو في يعني مكان عام مثلا كيعني حديقة عامة بيذهب إليها الناس، فهذا يضمن في هذه الحالة، لأنه أولا حفر في غير يعني ملكه، والأمر الثاني أن هذا مجتمع لأهل الإسلام وطريق لهم أو مكان يذهبون للتريض فيه، فلا يجوز أن يحفر فيه بئرا، فها هنا يضمن. أما إذا حفره في أرضه أو في أرض المواد فهذا ليس عليه ضمان. وكذلك المعدن جغار، قيل معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيه فيموت، أو قيل أنه يستأجر أجراء يعملون في هذا المعي، يستخرجوا له يعني شيء من باطن الأرض كالنحاس أو الرصاص أو غير ذلك من المعادن التي تكون في يعني أنفاق أو ما إلى ذلك. فهؤلاء إن ماتوا أثناء العمل فليس لصاحب يعني هذا المكان ضمان له. ومن شاء المزيد فليراجع شرح الإمام النووي رحمه الله على صحيح مسلم تحت هذا الحديث، الجزء 11 صفحة 226. أما المقصود من إيراد هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، الخمس اللي هو جزء على واحد من الخمس، جزء على واحد من الخمس. ومعنى الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، حرمش عن الناس، فهو ما كان من دفن الجاهلية كالكنوز القديمة، ويعرف ذلك بكتابة الأسماء عليها أو النقوش المعينة من الصور التي كانت معروفة في زمانه. فهذا هو المقصود بالركاز. أما إن كان عليه علامة الإسلام فكثير من أهل العلم يعاملونه معاملة اللقطة، معاملة اللقطة. طيب مما يكون هذا الركاز؟ الركاز هو كل ما كان مالا كالذهب والفضة في أحد قولي الشافعي ومالك، وزاد فيه الأحناف والحنابلة وإسحاق بن المنذر، وأحد قولي الشافعي الحديد والرصاص والصفر اللي هو النحاس والياقوت والزبرجد والزمرد والبلور والكحل والقار اللي هو الزفت والنفط اللي هو البترول والكبريت وغير ذلك مما يعني يستخرج من من باطن الأرض. هل يشترط في يعني الركاز أن يبلغ نصاب الذهب مثلا؟ لا يشترط فيه أن يبلغ النصاب عند جمهور أهل العلم، ويعني على هذا القول الأخير اللي هو أن الركاز موسع يسع الذهب والفضة وسائر المعادن التي تخرج من باطن الأرض، يكون في كل هذه المعادن الخمس إذا استخرجت. ولا يشترط أن هو يبلغ نصاب الذهب على رأي جمهور أهل العلم، فالواجب فيه الخمس. وأما الأربعة أخماس الباقية ففيها تفصيل. قالوا إن وجد في أرض موات، اللي هي الأرض المنفعة العامة الغير مستصلح، الغير مستصلح والمملوكة للدول، وإحنا عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أحيا موات فهي له، فالأصل إن الدولة المسلمة يعني إيه تفتح هذا الأمر للناس، فمن شاء أن يستصلح منها ما استطاع حسب جهده ووسعه وطاقته ويعني مسائله المادية، تملكه الدولة هذا الإيه هذه الأرض. هذا هو الإيه حكم الشرع في ذلك. فقالوا إن وجد في أرض الموات أو في أرض لا يعلم لها مالك أو في طريق غير مسلوك أو في قرية خاوية على عرشها لا يسكنها أحد، فيجب الخمس والباقي لمن إيه لمن وجده لمن إيه وجده. فهو وجد دفن من دفن الجاهلية. طبعا هذا الكلام الآن يعني لو حد لقى حاجة من أثار الفراعنة يده يدق لو خده يبقى مجرم أسيم. لكن تعريف الركاز أنه ما كان من دفن الجاهلية، ولا جاهلية أعظم من الفراعنة طبعا. فإن وجده في أرض موات أو قرية خربة أو يعني طريق غير مأهول، فيجب عليه أي على من وجد هذا الركاز لدفن الجاهلية أنه يعمل إيه يدفع الخمس لولي أمر المسلمين، ثم يحتفظ هو لنفسه بالأربعة إيه أخماس. طيب إن وجده في ملك قد انتقل إليه، يعني اشترى دار أو أرض وجد إيه فيها هذا الإيه الركاز، فهو له أيضا، لأن الركاز مودع في الأرض إلا في حالة واحد، اللي هو إيه أن يدعي المالك الأول أن هذا الركاز خاص إيه به، وإن هو كان جايبه من مكان تاني وتركه في الأرض أو تركه في الإيه في البيت، فهذا له أن يصدق في هذا الإيه القول لأن يده كانت إيه عليه، وإن لم يدعه فهو إيه لواجده كالحالة الإيه الأولى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله هو للمالك قبله حتى ينتهي إلى المالك الأصلي، حتى ينتهي المالك الإيه الأصلي الأول إن علم. الحالة الثالثة أن يجده المسلم في يعني في ملك مسلم أو ذمي أو يعني إيه يعني أي ملة من الملل الإيه الأخرى، فهو لصاحب الملك عند الإمام أبي حنيفة سواء كان مسلم أو غير مسلم، هو لصاحب الإيه الملك. وهناك أيضا رواية الإمام أحمد توافق ما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة وتلميذه محمد ابن الحسن، والأخرى عن الإمام أحمد أنه لواجده أي لمن إيه وجده كالحالة الأولى، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور، واستحسنه أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة. وقال الشافعي أيضا كالحالة الثانية أنه إيه للمالك إن اعترف به، وإلا فهو لأول إيه مالك لهذه الأرض. فهذا يعني إيه تفصيل باختصار شديد لمن وجد الإيه الركاز. يبقى هو إذا وجده في أرض موات أو خربة فهو إيه له من غير خلاف يذكر في هذا. الحالة الثانية إن هو يعني يجده في أرض قد وصلت أو عقار وصل إليه بالإيه عن طريق الشراء، فهذا إيه إن لم يدعيه المالك الأول فهو إيه له أيضا، ويجب عليه دفع الخمس. أما إذا يعني وجده يعني في ملك مسلم أو ذمي أو غير ذلك، فالصحيح أنه لصاحب الإيه الملك، أو يعني إيه هناك رواية أخرى أنه لمن إيه لمن وجده، ويجب عليه أيضا أن يدفع الإيه الخمس. قالوا على من يجب الخمس؟ واجب على من وجده من مسلم أو ذمي، كبير أو صغير، عاقل أو مجنون. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله أجمع من كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي في الركاز يجده الخمس قاله مالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وأهل العراق وأصحاب الرأي. الإمام الشافعي فقط هو الذي قال لا يجب عليه الإيه الخمس إلا على من تجب عليه الإيه الزكاة، لأنه عامله معاملة الإيه الزكاة. لكن رأي الجمهور هو الذي عليه المعول والعمل، أن يعني إذا وجد اليهودي أو النصراني أو غيرهم ركاز في بلاد المسلمين واجب عليه أن يدفع الإيه الخمس لإيه لولي أمر المسلمين. ومصرف الخمس عند الإمام الشافعي كمصرف الزكاة، بيوزع إيه على الإيه يعني الأسهم الثمانية. وعند جمهور أهل العلم أن مصرفه مصرف إيه الفي، أن مصرفه مصرف الفي. وهناك أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه يعني أن رجلا قد أتى إليه بألف دينار قد وجدها في أرض، فأخذ منه عمر رضي الله تعالى عنه 200 دينار ووزعها على من إيه حضره من المسلم، ثم بقيت بقية فأعادها إليه إيه مرة أخرى. فهذا يستأنس به في فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إلى هنا نكون بحمد الله قد انتهينا من كتاب الزكاة كما ذكرنا. وهناك بعض المسائل التي قد تمس الحاجة إلى بيانها لعلنا لم نتعرض لها قبل ذلك. من هذه المسائل في يعني مسائل الزكاة، هل الصداق الذي يعني يخص المرأة وهو ما زال في ذمة الرجل، هل يعني للمرأة أن تزكيه؟ يعني معروف طبعا هذا حكم يعني يكاد لا تخلو منه زيج، إنه يقول لك إيه يعني إيه وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وإيه وآجله. فطبعا يعني ما عادش عاجل ولا حاجة، لأنه بيروح يجيبه شوية عفش وتظلم المرأة غاية الظلم، وأصبح الآن لا الأغنياء ولا الفقراء بيدفعوا إيه يعني صداق، إنما جعلوا شوار العروس هو إيه هو مهرها المعجل. أما المؤخر فهو الذي يكتب على الرجل. وكثير أيضا من الناس يعني يقول لك إن ده لأقرب الأجلين، الطلاق أو الإيه أو الوفاة. فطبعا هذا أيضا من الخطأ، لأن ده من جملة الديون الواجب أداءها للمرأة. يعني الإنسان ما يستناش لما يجي يطلق يبقى يدفع لها بقية الصداق، أو إنها إذا ماتت يعني إيه تعطى. لا، هذا خطأ. إنما الصواب أن الإنسان إذا كتب على نفسه يعني صداق مؤخر، إنه بمجرد ما يستطيع الأداء يعامل المرأة يعني إيه كسائر من له عليه إيه دين، فيدفع للمرأة ما كتبه وشرطه على إيه على نفسه، ويعني إيه تكتب له يعني إيه يعني كتابة بأنه قد أعطاها بقية إيه مهرها، عشان ما ندخلش في مشكلة تاني وهي تأخذ المكتوب لها ثم بعد ذلك تطالبه. نعم نعم. هذا عرف في مقابلة النص لا يصح، لأن معنى التأخير أو التأجيل هذا مفترض أنه لحق الزوج أو لعدم استطاعته في الأداء وقت الإيه الكتابة. أما لو كان رجل موسر، إيه اللي يخليه يكتب للمرأة مؤخر صداق؟ يدفعه إليها وتنتهي الإيه المسألة. إلا إن يعني وضعت المرأة ما بقي يعني لها على زوجها، أو وضعت بعضه عنه يعني خففت من قدر المكتوب، فلا بأس في هذه الإيه الحالة. فالمقصود إن يعني هل في هذا الصداق الذي هو للمرأة في ذمة الرجل زكاة؟ باعتبار ان هو من جملة الديون، وهتبقى الزكاة على مين؟ على المرأة طبعا، لانها صاحبة ايه؟ المال. الامام ابو حنيفة ذهب انه لا زكاة عليها فيه الا اذا قبضته، ده اول شرط. والشرط الثاني واذا بلغ الايه؟ النصاب. والشرط الثالث وحال عليه الايه؟ الحول. فعند الامام ابو حنيف ان لابد انها تقبض هذا الصدق طول ما هو في ذمه الزوج، هي غير مسؤوله عنه. طيب اذا كان في ذمه الزوج واعطاه لها ولكنه لم يبلغ ايه؟ النصاب، يبقى ايضا ما عليه الزكاه. طيب هو دفعه له وبلغ النصاب ولكن لم يحل عليه الحول، يبقى ليس عليها زكاه الا اذا تم العام الايه؟ الهجري، من وقت ايه؟ قبضه. اما الامام الشافعي فذهب الى ان المراه يلزمها كل زكاه الصداق اذا حال عليه الحول حتى وان كان قبل الايه؟ الدخول. ولم يعتبر بقى ان المراه دي ممكن انها تطلق قبل الدخول، وان في حال طلاقها قبل الدخول هتاخذ نصف الايه؟ المهر فقط، او انها ممكن تختلع قبل البناء فلا تأخذ إيه شيئا. لكنه رأى رحمه الله أن المرأة يلزمها أنها تزكي عن كل الصدق إذا مر عليه الإيه الحول، كل ما يفوت سنة ولسه الزوج لم يدفع لهذه المرأة الصدق فإيه فيعني هي تزكي إيه عنه باعتبار أنه إيه دين. لا، لأن ده عليه دين، والإنسان الذي أخذ دين من آخر يعني إيه ليس هو الذي يزكي هذا الدين، إنما صاحب الدين، على التفصيل اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، إنه إذا كان الدين على ملء ومرجو الأداء جمهور أهل العلم على أنه إيه يزكي هذا الدين. أما إذا كان دين مفقود أو عند رجل مماطل مش هنشوفه فلا ايه فلا خلاص سقط عنا ايه زكاة. فان دفعه الينا خلاف المعهود من حاله يكفينا ان احنا نزكيه زكاة عام ايه واحد حين قبضه. الحنابلة قالوا بان الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الايه الديون عنده، فان كان على ملء به فالزكاة واجبة ايه فيه. يعني لو زوجها رجل مريش وحالته كويسة فيبقى ده ايه هي تزكي ايه عنه، كل ما يمر عام وهو بالغ النصاب تزكي ايه هذا الصداق. قالوا اذا قبضته ادت ما مضى. طب هي لو معهاش فلوس يعني كيف تزكي؟ قالوا اذا قبضت، قعد عنده 5 سنين يبقى تطلع 12.5% من ايه؟ 10 سنين يبقى هنطلع ربع. طب قعد بقى 25 سنة أو 40 سنة يبقى خلاص إيه المبلغ اللي هيجي هنطلعه. وإن كان على معسر أو جاحد ففيه إيه خلاف. والراجح أنه ليس عليه فيه إيه عليها زكاة في هذا المال إلا إذا قبضته فإنها تزكيه زكاة عام إيه واحد. فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول فعليها زكاة ما قبضته ايه فقط، والزوج يبقى عليه زكاة النصف الايه الاخر اللي هو يعني امسكه. وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه لانفساخ النكاح بامر من جهتها فليس عليها ايه زكاته، وهذا يكاد يكون بالايه بالاتفاق. فيبقى الناس تنظر نظرة يعني شرعية لمسألة الصداق، وان من السهولة بمكان يعني ايه ان اصهار الانسان يقول اكتب 10 اكتب 10 اكتب 20 اكتب 20 ومش عارف ان لا يعقل ان هذا دين، ومش دين زي ما قلنا لابعد اجلين، انما حينما يتيسر له ان ايه ان يسد. ولا شك ان يعني الناس تخطئ حينما يعني تتشدد في هذا الامر ويجعلون ان هذا صمام امان للمرأة في حياتها مع زوجها، فمنذ متى كانت الأموال يعني تحفظ على الناس السعادة أو تمنع الرجل إذا كره المرأة أن إيه أن يطلقها؟ هذا لا يكون، وإنما الدين هو الذي به سعادة البيوت، وبه يعني سعادة الرجل مع امرأته، فليحرص أولياء المرأة على اختيار الرجل الدين الذي يحفظ على ابنتهم دينها. نعم. كل الناس بتقوله على الصداقة المسمى بينهم، بيبقى في اتفاق، بيكتب قائمة للعفش ولا لا؟ يبقى هذا هو الايه، المهر المعجل، باعتبار ان انت دلوقتي يعني ايه، يعني اخذت هذه المتاع اللي هو صار خاصا بالمرأة امانة عندك، في حالة الطلاق بيدفع ايه اليه، او هي لو حبت وهي يعني مع زوجها انها تسحب منه هذه الصلاحيات فلها ان تأخذها يعني شرعا، لان هي مالها وانت ايه مؤتمن عليه امام القانون. لكن الذي يكتب من مؤخر الصداق هو هذا الذي يكون ما تبقى للمرأة تجاه الايه الزوج. شاء من حق الزوجة. هذا طبعا كان قانون مشؤوم، يعني لعله ذهب مع من يعني ايه قامت على شأنه. فهذا طبعا من البطلان، لان الشرع يعني اوجب على الرجل في حالة الطلاق الرجعي سكن المرأة المطلقة منه والنفقة عليها، وفي حال الطلاق البائن واجب عليه ان يعني يعطيها نفقة المتعة وما الى ذلك، الحقوق الشرعية المعروفة. فكان هذا شرطا زائدا على ما جعله الشرع للايه للمرأة. وطبعا كانت حتى الناس الصحفيين الذين لا دين لهم ولا خلق كانوا بيرسموا كاريكاتير بيستهزئوا ويتندروا به بهذا القانون. واحدة امرأة مثلا بتحب رجل اخر، فيعني ايه تسعى انها تجيب شهود زور وتذهب للقاضي حتى يطلقها للدار، وام طرد زوجها من الشقة وهي تأتي بهذا الرجل الاخر فتتزوجه وتستمتع. وكانوا بيرسموا كده، يقولك ضربنا عصفورين بحجر، طردنا الراجل واخد بالك وجابت الراجل اللي على مزاجها فيسكن في الايه في أشهر. فلا شك ان هذا كان من البطلان الظاهر، ويعني من الإعنات للرجل، ويعني حتى جرأ كثير من النساء التي لا خلاق لهن أن يستخدمنه يعني إيه في الباطل. فلا يحل لامرأة مسلمة أن تستخدم هذا القانون إن كان ساري المفعول، ولا أظنه كذلك الآن. أما هناك مسألة مشهورة في كتاب الزكاة بتسمى مسألة حكم المال المستفاد، حكم المال الايه المستفاد. وهذا له احوال. الحال الاولى اذا كان المال المستفاد من ربح المال الذي ايه عنده من جنسه، كربح مال التجارة ونتاج الماشية، فهذا يضم الى اصله ويعتبر حوله بحول ايه اصله. ولعلنا تعرضنا لهذه المسألة ايه قبل ذلك. فرجل الان في عروض التجارة، فكان رأس ماله مثلا 10,000 جنيه، بعد ما في العام القادم يعني جمع كل يعني ماله، فوجد ان هذا المال قد صار يعني ايه 15,000 جنيه. فيبقى هو زاد قد ايه 5,000 جنيه. فهذا المال طبعا مش كله كان في اول شهر، ها بعد ما خرج زكاة العام الماضي، مش كل هذا الربح كان ايه في ايه في الشهر الاول، لا يعني 5,000 جنيه دول لو وزعتهم على 12 شهر ممكن يبقوا معدل مثلا ايه 400 جنيه، 450 كل ايه كل شهر. فهذا رغم ان هذا المال المستفاد الذي دخل على الانسان اتى له على اقساط، لكن في رأي جمهور اهل العلم انه بايه بيضم الى رأس المال ويزكى زكاة ايه واحدة دون اعتبار لهذا الايه التقسيط التي أدى به إيه؟ هذا المال المستفاد. واضح يا اخوانا؟ يبقى لو الانسان بيتاجر وعنده مال ونمى هذا المال، سواء كان المال هذا ماشية او كان يعني ايه مال سائل او غير ذلك، فبيعامل هذا الناتج باعتبار الايه الاصل، فيعلى عليه وان لم يكن هذا المعلى قد بلغ ايه يعني إيه قد مر عليه ايه حول. الحالة الثانية اذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كان يكون المال اللي عنده مثلا غنم فيستفيد ذهب مثلا او مال ورقي المعاصر يعني، فهذا المستفاد يعتبر له ايه حول من يوم ايه استفادته، ان كان بلغ النصاب ولا يتعلق بحول المال الايه الاصل. ليه؟ لان ده جنس وده ايه وده جنس، ما لناش دعوه. يبقى الغنم اذا وصل فيها النصاب ومر عليها الحول فخلاص دي لها زكاة خاصة. طب المال الاخر الجنس الاخر هذا بيعامل معاملة ايه خاصة. فان كان المال اللي اتاه دوت من الذهب يعني بلغ النصاب، يبقى هيحسب من يوم ما استفاد هذا المال ووصل اليه عام حتى ايه يخرج عنه ايه الزكاة. الحالة الثالثة اذا كان المال المستفاد من جنس المال الذي عنده الذي بلغ النصاب، لكن ليس هذا المال المستفاد من نماء المال الاول. دي ايه حالة اخص من الحالة الايه الاولى. احنا قلنا يبقى عنده نصاب وبعدين يخرج ناتج من هذا الايه النصاب، فده ايه بيزكيه قولا واحدا. طب لو هو عنده مال بلغ ايه نصاب لكن استفاد مال من هذا الجنس لكنه ليس من نماء ايه هذا المال الذي عنده، مش نتاج له، يبقى وضعه ايه يعني مثلا يرحمك الله رجل عنده 40 يعني ايه من الضأن مثلا من الغنم، فمضى عليها بعض الحول، فات عليها شهرين بعد ما كان خرج زكاتها قبل ذلك، فبقى بعد شهرين ثلاثة قام ايه والده مات فايه فورث منه 100 غنم. فالغنم اللي هي وصلت له بطريق الارث دي او الهبة مثلا لايه لسه يعني هتبقى متأخرة عن الايه عن الحول اللي هو خرج عليه شهرين او ثلاثة او خمسة او ستة اشهر. فكيفية احتساب يعني ايه هذه المسألة الان، هل يعامل معاملة الحالة الاولى ولا له معاملة خاصة؟ الحقيقة ان وقع الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. فعند ائمة الشافعية والحنابلة قالوا ان هو يفصل بينهم فيزكي كل واحد في ايه في وقت المال الاصلي بتاعه يزكيه في وقته، والمال الذي استفاده بعد ذلك يعني ايه وليس هو نتاج المال الاصلي يزكيه لما يجي الميعاد بتاعه ايه ايضا. وعند الاحناف يعني ايه قالوا يزكي الجميع عند ايه عند تمام الحول، وعاملوه معاملة الحالة الايه الاولى اللي هو إيه كأنه نتاج ايه يعني المال يعني. طيب مسألة رواتب الموظفين وأصحاب المهن الحرة كالمحامين والأطباء وغيرهم يعني هل فيها زكاة؟ هذه المسألة أيضا مما اختلفت فيه أنظار العلماء المعاصرين، والذي أدى إلى هذا الخلاف يعني قياسا على مسألة المال الايه المستفاد، قياسا على مسألة المال ايه المستفاد. وطبعا قعدوا يضربوا أمثلة كثيرة، فقال لك ان كبار الموظفين مثلا ممكن يصل اجره في الشهر الى اضعاف اضعاف ما يعني ايه يعني يكون لصاحب الغنم مثلا اللي عنده 40 غنم او كذا. فهل يعني يترك هذا المال وقد يكون رجل مسرف قاعد يبعطر شمال ويمين وبتاع لما يجي رأس الحول يبقى مفيش، لكن هذا الكلام حقيقة هي افتراضات، لكن طالما أن هذه المسألة قد ذكرت فلا بد أن يعني إيه نجيل النظر فيها ونذكر ما تيسر من أقوال العلماء. فهم خلاصة المسألة أنهم قسموها لحالتين. الحال الأول قالوا أن يكون عندهم مال بلغ الإيه النصاب، ثم يستفيد مال الراتب كل شهر زيادة عليه، فهذه هي الحالة الثالثة من أحوال المال الإيه المستفاد. مش احنا قلنا هو عنده مال وجاله مال تاني من جنسه لكنه ليس من نتاج المال الإيه الأصل، فهو دلوقتي عنده نصاب أصل، عنده نصاب الإيه المال كامل، فلوس موجودة إيه ماشي، وبعدين كل شهر بيقبض بإيه بيحط من الإيه الراتب جزء مثلا متوفر معاه يعليه على الإيه على الرصيد. فماذا يفعل هذا الرجل؟ فقال بعض أهل العلم يجعل لنفسه حسابا خاص، يعمل دفتر وكراسة لإيه لهذا المال الذي إيه يوفره، فيقول مثلا بأن لو واحد بيخرج زكاة ماله مثلا في إيه في مثلا رمضان، فخلاص خرج في رمضان يبقى هيجب عليه الإيه الزكاة بعد ذلك إيه في نفس الإيه الشهر، فوفر مثلا في شهر يعني شوال يعني إيه 1000 جنيه، ووفر مثلا في شهر ذي القعدة 1000 كمان، وذي الحجة 1000 وهكذا، وفي بعض الأشهر قد إيه لا يوفر. فقال إن هو يمسك لنفسه يعني دفتر يكتب فيه المعلى على رصيد الإيه النصاب، ويخرج الزكاة بتاعته في مواعيدها عادي خالص، وبعدين كل شهر يعدي يتم للمال اللي هو عداه يقوم ايه يطلع ايه الرصيد بتاعه، يبقى الالف اللي جه في شوال هيخرجه ايه في شوال، واللي جه في ذي القعدة يبقى ده خاص بايه بهذا المال. وطبعا يخلي باله عشان ما يخرجش زكاة المال ايه مرتين، بحيث ان الالف ده يدخل مع النصاب ويرجع يعمل له زكاة ايه خاص. هذه يعني هي يعني ايه قول بعض اهل العلم. وبعضهم قال بان الاحسن ان هو يعامله كمعاملة المال المستفاد على رأي الاحناف وغيره، ان هو يخرج مرة واحدة ويريح ايه نفسه، حتى لو هو ايه لو هو فيه بعض المال لم يبلغ لم ايه يعني يحول عليه الايه الحول. وهناك طريقة طبعا يعني قالوا بأن يعني إن أراد أن يربح ويعني يفوز بالأجر الأعظم ويكون أخف عليه، لأن عادة أحكام الشرع تأتي بدون كلفة، وطبعا الإنسان هيقعد يكتب لنفسه يعني دخل 500 لا صرف 200 لا كذا، فالأمر ده ممكن يعنته ويشق إيه عليه. فقالوا لو هو ريح نفسه وقام مخرج الزكاة على كل المال الموجود حتى لو فيه مال لسه ما بلغ يعني بقاله شهرين معاه أو كذا، هذا يكون أريح له وأربح له عند الله تبارك وتعالى. وقد قال جل في علاه ما تفعل من خير يعلمه الله، وقال تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وفيه مواساة ولا شك للفقراء والمساكين. العشاء وبعض العلماء قالوا بأن هناك يعني طريقة أخرى فيها يسر على مثل هذا الرجل الذي عنده النصاب، ثم هو يستفيد كل شهر يعني مبلغ مدخر من إيه من الراتب. قالوا بأنه يخرج زكاة الراتب بعد النفقة الشهرية على صافي المدخر، يعني هو عارف ان عنده نصاب مثلا بيخرجه كل سنة في شهر ايه شوال، فكل شهر مثلا بيجي يوفر ايه 1000 جنيه مثلا، خلاص الالف ده صافي بعد الدخل، فيخرج 25 جنيه كل شهر، ويبقى انتهت زكاة هذا المال المدخر، ويبقى فقط إذا أتى شوال من العام القادم هيخرج على النصاب الثابت الذي يديه. وقالوا هذه أيسر ولا تحتاج بقى لا لدفاتر ولا ولا لغير ذلك. طيب المسألة الرابعة، مسألة لو إنسان عنده أسهم أو سندات كيف يزكيها؟ طبعا هذا اللون من رؤوس الأموال هو يعتبر من المعاملات الحديثة المعاصرة التي أحدثها التطور الاقتصادي والصناعي في العصر الحديث، وهما من الأوراق المالية التي تقوم عليها المعاملات التجارية في أسواق خاصة بها، وهي التي تسمى ببورصة الأوراق المالية. يبقى دي معاملات حديثة لم تكن معروفة قبل ذلك عند فقهاء الإسلام، والذي يعني أحدثها هو كثرة حاجات الناس وتطور مسائل التجارات والصناعات. طب إيه هو السهم؟ السهم هو صك يمثل حصة من الحصص المتساوية المقسم إليها رأس المال المطلوب، المقسم إليها رأس المال المطلوب للمساهمة، وهذه المساهمة تخول لصاحبها الحق في الحصول على ما يخصه من أرباح أو عند اقتسام الممتلكات. لو هي شركة مساهمة والشركة خلاص اتفض، فكل واحد بيأخذ من الممتلكات على قدر الأسهم التي معه، أو تحمل الخسارة. يعني لو هذه الشركة المساهمة خسرت أيضا، اللي بيجي يخسر بيخسر بقدر ما معه من الأسهم، لأنه هو يعتبر شريك بقدر معين على حسب ما معه من من الأسهم. يبقى هذا هو تعريف السند، السهم. أما تعريف السند فهو جزء من قرض طويل الأجل، جزء من قرض طويل الأجل تدفع عليه فائدة ثابتة في ميعاد معين، وترد قيمته للمقرض في ميعاد يتفق عليه. وطبعا ده احيانا بيصدره بنك او بتصدره شركة، وفي كثير من الاحيان بتصدره الحكومات، تصدره الحكومات. يقولون ده سند مثلا على الخزينة لمثلا 10 سنين ل5 سنين لكذا، بحيث ان الناس بتشتري هذه السندات على هذا الأجل، والحكومة أو البنك يعطي لحاملي هذه السندات أرباح ثابتة. وجماهير أهل العلم على أن الأصل في إصدار الأسهم وملكيتها وبيعها وشرائها والتعامل بها حلال لا حرج فيه. ايوه لسه كلام جاي. ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموع الأسهم مشتملا على محظور شرعي، كشركة مثلا لصناعة السجائر أو صناعة الخمور، أو شركة مثلا بتنشئ القرى السياحية اللي فيها الفسق والمجون، فهذه الشركات يعني إيه لا يجوز الإيه شراء الأسهم إيه فيها. ليه؟ لقوله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والإيه والعدوان. أو أيضا إذا كانت هذه الشركة المساهمة تتعامل بالفوائد الربوية إقراضا أو استقراضا، يعني لو شركة حتى لو هي عملها حلال لكنها بتتعامل إيه بالربا، سواء إنها بتقرض أو إيه بتقترض بالربا، فلا يجوز أيضا في قول جمهور أهل العلم شراء أسهم هذه الإيه الشركة. طب إذا كان هو أصلا الشركة دي بقى قائمة على الربا زي البنوك، فهذا من باب أولى إن إحنا إيه لا نساهم إيه فيها. والمساء إن شاء الله يعني في البيوع هنتعرض بقى لأحكام البورصة بمشيئة الله. أما السندات فهي مما لا خلاف عليه معتبر أنها من التعاملات الكبائر والموبقات، لكن المقصود هنا ان احنا بنتحدث عن ايه عن زكاة الاسهم والايه والسندات باعتبار انها رأس ايه مال مملوك لايه لاصحابها. فكيف يزكى كل ايه منهما؟ فالعلماء يعني ايه على اتجاهين في زكاة الاسهم والايه والسندات. اصحاب الاتجاه الاول قالوا ينظر الى الشركة التي اصدرت الايه هذه الاسهم والسندات، ايه النشاط بتاعها؟ هل هي شركة تجارية بحتة أم صناعية بحتة، أم تجمع بين الإيه التجارة والإيه والصناعة؟ فتجارية يعني محضة زي الشركات اللي هي بتأتي بالمنتجات وتبيعها، ليس لها في الصناعة، زي مثلا عمر أفندي، مثلا شركة عمر أفندي دي شغلتها إيه بتجيب من المصانع بتشتري وبعدين تبيع للإيه للمستهلكين. ويعني منذ فترة أنا أتابع يعني إيه تجهيز لذبح هذه الشركة التي هي كانت الباقية من الشركات إيه قطاع الإيه العام، فهم الآن بيعدوا العدة حتى تلحق بأخواتها المتاجر الشعبية وصدناوي وغيرها عشان إيه نبيع الحديدة كمان إن شاء الله. ف يعني أو شركات التجارة الخارجية زي شركات التصدير والاستيراد التي تعمل في التجارة فقط، أو كانت يعني شركة صناعية محضة زي شركة الصباغة أو شركة التبريد أو الفنادق أو الطيران أو الأتوبيس، هذه شركات يعني صناعية محض، أو كانت تجمع بين الأمرين مثلا كشركات التنقيب عن البترول، شركة البترول بتنقب عن البترول وتطلعه وبعدين تبيعه، يبقى هي صناعية تجارية. أو مثلا شركة الحديد والصلب أيضا من هذا السبيل، والغزل والنسيج وغير ذلك. فالعلماء قالوا إن احنا لابد إن احنا نحدد نشاط الشركة أولا عشان نحكم على الأسهم والسندات بتاعتها، هل هي فيها زكاة ولا لا. فبالنسبة للشركات الصناعية المحضة قالوا لا تجب الزكاة في أسهمها، قيمة السهم نفسه ما فيش فيه زكاة، لأن قيمة الأسهم موضوعة في الإيه؟ في المباني والآلات ولوازم الإيه؟ الإنتاج. ماشي؟ يعني مثلا عندنا شركة لمثلا إيه؟ تصنيع الطيران مثلا، ففي الغالب ما بيبقاش معهم أموال إيه؟ يعني سيل، معظم الأموال محطوطة إما في مباني أو آلات معدات موجودة، أو بنشتري بها مواد خام عشان نصنع الإيه؟ الطيارة. فقالوا بأن الأسهم هنا دي ما فيش فيها إيه؟ ما فيش فيها إيه؟ زكاة مال. لكن اللي بينتج من الأرباح من هذه الشركة فده هو اللي فيه الإيه؟ الزكاة طبعا، إذا يعني إيه؟ يعني التي تضم إلى قيمة الإيه؟ الأسهم. فيبقى الزكاة فيما ينتج من الأرباح لهذه الإيه؟ الأسهم أو السندات. طيب، إذا كانت الشركة المساهمة شركة تجارية محض زي عمر فندي أو غيره، قالوا أن تجب الزكاة في الإيه؟ في الأسهم وما ينتج عنها من إيه؟ من أرباح. ليه؟ لأن كل المال بتاعها مستخدم في الإيه؟ في التجارة. طيب، ما نقول يا جماعة ما هو فيه مباني موجود، خلاص المباني ممكن إيه؟ إنها بتخصم، لكن باقي المال أو جل المال كله مستخدم في الإيه؟ في شراء البضائع وإيه؟ ويتصري فيها. وأما الشركات اللي هي المختلطة بين التجارة والصناعة فهذه بتعامل أيضا يعني إيه؟ معاملة الشركات الإيه؟ التجارية، فإيه؟ فيعني إيه؟ يزكى على أصل الأسهم وإيه؟ وما أتت به من أرباح. ده بالنسبة للاتجاه الأول للفقهاء المعاصرين في زكاة الإيه؟ الأسهم. أما الاتجاه الثاني فهو اعتبار الأسهم عروض تجارة، فهو لا ينظر إلى نشاط الإيه؟ الشركة، ملوش دعوة هي صناعية تجارية تجمع بين الأمرين، هذا لا يعنيه. إنما الذي يعنيه أنه بيعملها معاملة الإيه؟ التاجر الذي إيه؟ عنده عروض تجارة، بيقوم كل اللي موجود عدد ثوابت، ها؟ سواء مستلزمات إنتاج أو أموال سيلة أو أي شيء قابل للنماء، وبعدين يزكى على الأصل وعلى الإيه؟ وعلى الناتج كما بيناه قبل ذلك في الإيه؟ في يعني عروض التجارة. المسألة الخامسة ونرجو أن تكون الأخيرة، اللي هي مسألة الضريبة والزكاة. الضريبة والإيه؟ والزكاة. الضريبة طبعا دي معاملة معاصرة لكن لها جذور قديمة، فيعني منذ يعني فجر التاريخ والدول يعني تفرض ضرائب على الايه؟ على الناس، وكلما ازداد الجور كلما يعني صارت الضرائب باهظة بحيث تنوء بها يعني احمال الناس ولا يستطيعون الوفاء بها. فتعريف الضريبة هي فريضة إلزامية. فريضة إيه؟ إلزامية، يلتزم الممول بأدائها إلى الدولة تبعا لمقدرته على الدفع، بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من وراء الخدمات التي تؤديها السلطات العامة، وتستخدم حصيلتها في تغطية النفقات العامة من ناحية، وتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من الأغراض التي تنشد الدولة تحقيقها من ناحية أخرى. طيب، بالنسبة لأوجه التشابه بين الضريبة وبين الإيه؟ وبين الزكاة، هناك لا شك أوجه إيه؟ تشابه. من هذه الأوجه الإيه؟ القصر والإلزام. القصر والإيه؟ والإلزام. ففي الضريبة طبعا يدفع يا الإيه؟ يا الحبس مثلا، احنا عندنا ايضا اذا امتنع المسلم من وازع ايمانه واسلامه ان يدفع الزكاة طواعيطا يبقى يجوز لولي امر المسلمين ان يأخذها منه الزاما وايه وقصر، يبقى ده وجه من وجه الايه التشابه. الامر الثاني ان الضريبة تدفع للدولة او للايه للهيئة الموكلة بايه بجباية الايه الضرائب، وهي مصلحة الضرائب الايه العامة. كذلك بتدفع الزكاة للدولة ممثلة في بيت مال الايه المسلمين. الامر الثالث ان انعدام المقابل الخاص لدفع الايه الضريبة، بمعنى ان الممول بيدفع الضريبة بصفته عضو في هذا المجتمع الايه الخاص، يبقى المصري بيدفع الضريبة عشان هو ايه عايش على ارض مصر، والليبي يفعل كذلك، والشامي يفعل كذلك. بيستفيد من اوجه ايه نشاطه المختلف. كذلك المسلم لا يدفع الزكاة مقابل نفع ايه خاص، وانما يدفعها بوصفه ايه مسلم في مجتمع مسلم ليتمتع بإيه؟ بحمايته وكفالته. الأمر الرابع أنه إذا كان للضرائب أهداف اجتماعية واقتصادية وغير ذلك فإن الزكاة تشبهها، بل هي أوسع دائرة وأعمق أثرا من الإيه؟ من يعني الضرائب في هذا السبيل. أما في أوجه الاختلاف بين الضرائب وبين الزكاة، أول حاجة في الاسم، الاسم اسم الضرائب مأخوذ مشتق من ضرب عليه الغرامة والخراج والإيه والجزية، ومنه قول الله تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ففيها يعني إيه الغرم المفزع في إيه الاسم نفسه، اسم إيه يعني صعب. بعكس بقى اسم الزكاة فهو مأخوذ من الطهارة والنماء والنضج وغير إيه وغير ذلك. ايضا في من اوجه الخلاف في الماهيه، في الايه الماهيه، فالزكاه عباده فرضت على المسلم شكرا لله تبارك وتعالى على نعمه الايه المال، والعبد يتقرب بها الى الله عز وجل. اما الضريبه فهي التزام مدني محض خال تماما من معنى الايه القرب، ولذلك فالزكاة لم تفرض إلا على أهل الإسلام، وأما الضريبة فبتفرض على المسلم وغير الإيه المسلم. أوجه الخلاف وجه الخلاف الثالث مسألة الأنصبة والمقادير، الأنصبة والإيه والمقادير. فالأنصبة يعني في الزكاة طبعا منصوص عليها في الكتاب والسنة، ولا محل مطلقا لاجتهاد مجتهد ولا لعدل عادل ولا لجور إيه جائر، فهي محددة تامة الوضوح. أما الضريبة طبعا تخضع في مقاديرها وأنصبتها للإيه لاجتهاد السلطة وتقدير ولاة الأمور ولكل إيه اجتهاد. الامر الايه الرابع في الثبات والدوام، في الثبات والايه والدوام. فالزكاة لها صفة الثبوت والايه والديمومة ما دام في الارض اسلام وايه ومسلمون، لا يبطلها جور الجائر ولا عدل الايه العادل. اما الضريبة فليست كذلك، فنجد في أزمنة الجور بتصير الضرائب باهظة جدا وتخف في أزمنة الايه العدل. ولذلك هؤلاء الضلال اللي قالوا احنا ممكن نسيب الضرائب ونجبي الزكاة، بس لابد ان احنا نزود في الأنصبة والمقادير بتاعتها عشان الحالة الاقتصادية الآن يعني ايه اختلفت عن ايه عن ذي قبل. فهذا طبعا كلام يعني ايه يغني حكايته عن ايه عن رده. الامر الخامس في مسألة المصارف، من أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة في الايه عندنا في الكتاب المصارف محددة، لا يجوز ان احنا نزود مصرف ولا ان نلغي اخر رحمك الله. اما الضرائب فهي غير متقيدة بالمصارف، بل احيانا كثيرة يعني تستخدم في ايه في غير ما يقال ايه يعني ايه في اسباب فرضها على الناس. طب هل يجوز للدولة المسلمة ان تفرض ضرائب على الناس؟ الحقيقة أن كثير طبعا هي المسألة خلافية، كثير من أهل العلم يقولون بجواز ذلك بضوابط وشروط، وبعضهم ينكر هذا الأمر إنكارا تاما، والمسألة فيها تفصيل. التفصيل إيه؟ أنه لو احتاجت الدولة المسلمة بعد جباية الزكاة لأمور تمس الحاجة إليها، فيجوز لها بعد مشورة أهل الحل والعقد وأهل الذكر في هذا الباب أن تفرض إيه ضرائب على الإيه على الناس، ويشترط في هذا المفروض أن تكون فيه صفة الإيه العدل، بحيث أنه لا يعني يثقل على الناس أو يضرهم في إيه في معيشهم. لأن في يعني أذكر مما أذكر أن وأنا بقرأ في كتاب تاريخ الجبرتي اللي هو تاريخ العجائب والآثار، يعني وهو كذلك اسم على مسمى، ان في يعني عهد الدول المملوكية كانوا موضعهم في الأسواق العامة ناس يعني ايه بيجبوا على كل ما يبتاع ويشترى في الأسواق. فكان يعني الشيخ الجبرتي بيصور هذه المسألة تصوير، فبيقول يعني يعني كان لا يباع فروج فما دونه في السوق إلا بعد الرجوع إلى هذا الايه المتعهد. يعني واحد رايح يبيع فرخ في السوق لازم يجيب المتعهد يحضر البيع والشراء ويدله اللازم منه ايه بعد ما يقول بقى. وإن حاول أحد ان هو يخرج على هذا المنصوص يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت من شدة ما كان إيه يعني ينكل بمن يخرج على هذا الإيه النظام المعمول به في أموال المكوس هذه. فلابد يبقى لها في مشورة لأهل الحل والعقد، وكذلك لابد يكون في إيه عدل في فرض هذه الضرائب، وأن تستخدم في ما تمس الحاجة إليه. ما نفرضش ضرائب مثلا ونعمل بتاع أبرة عايدة مثلا والناس تدفع من دم قلبها الناس المساكين، فهذا لا يحل ولا يرضي الله سبحانه وتعالى. أما أن تفرض الضرائب بعد أن تستوفي الدولة مصارف الزكاة وهناك أبواب تمس الحاجة إليه كحلول قحط شديد أو كارثة شديدة أو ما إلى ذلك، فيفرض على الأغنياء مقدار لا يزيد عن حاجة ما تمس إليه الإيه الحاجة. فالحقيقة أن هذا القول هو الصواب، وعليه كثير من فقهاء أهل الإسلام. طيب نعم، لا يشترط فيه التساوي، إنما على حسب أحوال الناس، يعني بما لا يضر الناس في معيشهم. فالمفترض طبعا أن الضريبة بتزيد على الإنسان الأغنى وتقين لمثلا في المتوسط، وقد يعفى عن الايه عن اللي هو يدوب ماشي بحال، باعتبار ان دي وضع استثناء ليس له صفة الديمومة. وحقيقة يعني فقهاء الاقتصاد يعني يقولون بان الدولة فعلا لو وفقت انها تستبدل مصلحة الضرائب بمصلحة جباية الزكوات لا يعني جمعت أضعاف أضعاف ما تجبيه من الإيه من الضرائب، ولا استوفت كثير من النفقات يعني إيه التي تحتاجها. طيب هل تحتسب يعني الأموال الضرائب تخصم من الزكاة؟ جماهير أهل العلم على أنها لا تحتسب ولا تخصم. ليه؟ لأن ده وضع استثنائي، وإن فرضت هذه الضرائب من غير مبرر ولا حاجة فهذه تسمى عند جمهور أهل العلم بأموال المكوس، أي التي تؤخذ من الناس ظلما. فقالوا بأن حتى في حالة الظلم هذه لا إيه؟ لا يخصمها الإنسان المزكي من إيه؟ من زكاة. ولذلك تجد الإنسان المسلم الآن يعني إيه؟ بسبب هذا الوضع الغريب في حياته أنه يضطر أن يدفع الضرائب، ويعني قد لا يلزمه أن يدفعها، وفي نفس الوقت هو مطالب شرعا، يعني هذه مفروضة قانونا، ومطالب شرعا بأنه إيه؟ يخرج زكاة الإيه؟ المال. فهو الإنسان المسلم يحتسب إلى الله عز وجل أن يعني إذا طلبت منه هذه الضرائب وهو لا يستطيع أن يخففها أو يدفعها فليدفعها، ولكن هذا لا يسقط عنه يعني إيه؟ الزكاة الواجبة شرعا. فهذا ما تيسر يعني جمعه في هذه المسألة. وطبعا يعني الذي يبحث إن شاء الله سيجد كثير من المسائل التي قد يحتاجها، لكن يحتاجها بعض الناس دون إيه؟ دون عموم أهل الإسلام، ولعل ما ذكرناه فيه الكفاية بمشيئة الله تبارك وتعالى. لا بأس عليه في ذلك، يعني إن كانت الدولة بتسمح إن هو يعني للتجار أو غيرهم ممن تفرض عليهم ضرائب معينة، بأنه لو تبرع لبعض الجهات الخيرية كالمستشفيات أو الملاجئ أو دور التعليم أو الجمعيات الخيرية أو ما إلى ذلك، بتخصم هذه القيمة من الضرائب، فهذا أمر حسن وينبغي أن يسارع إليه الناس، باعتبار أن خير مثل هذه المسائل يغلب على إيه؟ على شرها، وفي الغالب أنها بتنفق في أوجه الخير التي تعود ثمرتها ومنفعتها على عموم أهل الإيه؟ الإسلام. فلا بأس بهذا الأمر يعني إن فعله الإنسان، وليحسن نيته ولعل أجره يكون أعظم إن شاء الله تبارك وتعالى. لا، في هذه الحالة أيضا لا تكون، لكن قالوا أن يعني بعض الفقهاء قالوا أن لو ولي الأمر فرض على المسلمين ضرائب وهو الذي أخذها بنفسه، يجوز في هذه الحالة المسلم أن يخصمها من الإيه؟ من الزكاة. أما إذا كانت بتصرف إلى جهات فرعية وغير ذلك، فكما ذكرنا الحكم من قبل يعني أنها لا تحسب بمشيئة الله. لا، لكل مشترك، فإحنا معروف إن فيه يعني قيمة شرائية للسهم، فالشركة مثلا فيها 1000 سهم وكل سهم مثلا ب10 جنيه، يبقى عندنا مثلا ايه 10,000 جنيه. فيعني هذا القدر يعني بيوزع على يعني الأسهم، بحيث إنسان عنده 100 سهم في قيمة السهم 10 جنيه، يبقى له ايه 1000 جنيه. فيعني ايه هكذا، لكن طبعا ان الاسهم دي مش بتاع انسان، ده بتاع ممكن واحد يملك سهم واحد، وواحد يملك 10، وواحد يملك 20، وواحد يملك 1000 و2000. لا جزء ايه؟ بس دي تختلف، لان دي يعني وان كان هو معاه سهم لكن جزء مشاع، واحنا اتكلمنا في مسألة المشاع ديت، وقلنا ان الاولى فيها ان ايه ان يعني إيه يفصل يعني فيه. فزكاة الشركات المساهمة دي تختلف، لان ده خاص بكل انسان عدد من الاسهم وهو متفاوت، فالقيمة الاجمالية للشركة دي طبعا هيبقى النصاب بلغ بمراحل، يعني في الشركة إلا وهي بالملايين في الغالب في الشركات المساهمة. فإنسان دلوقتي عنده 10 أسهم والسهم يعني بقيمته 50 جنيه، فهذا المبلغ زهيد جدا، فكيف توجب عليه الزكاة الآن وهو غير مالك للنصاب؟ لا مش على السهم بقى، لان هو ممكن يبيعه ويشتريه وكذا، فانت بتعامل كل واحد كانه هو صاحب الايه، كان صاحب المال. ده يعني قول جمهور اهل العلم في معامله حاملي الاسهم، باعتبار ان هو بيبيع بيشتري، فكل واحد له ذمه ماليه مستقله، لكن الشركه بتطلع له القيمه الشرائيه للايه، للسهم حسب العرض والايه والطلب، فقد يعلو وقد ايه وقد ينزل. فان بلغ النصاب الخاص به يعني ايه يطلع، ما بلغش خلاص هو معفو عنه. المسألة دي تحتاج إلى نظر في أقوال أهل العلم مرة أخرى، يعني إن هل يقاس على من أخذه يعني ولي الأمر من أموال الضرائب إن ده يغني كما يأخذ أموال الزكاة؟ فإن صح القياس على هذا فلا يخرج الرجل مرة أخرى الإيه؟ الزكاة. وأما إذا كانت بتصرف في غير مصارف الزكاة، أو هي شيء قدر مضروب على الإنسان خارج نصاب الزكاة، فالأصل أنه يطلع الإيه؟ الزكاة. لكن هذه تحتاج ننظر في فتاوى أهل العلم بخصوصها. مش هي مش على الإطلاق، مش على الإطلاق أموال مكوس، هي فيها التفصيل اللي احنا ذكرناه. هو يعني الذي يتراءى لي الآن إن هذه الحيلة يعني إيه تصح شرعا، ويعني بس إذا تيقنت أن هذه الجهة تصرف في إيه، في أسهم الزكاة المعروفة. أما إذا كان الأمر غير واضح، أو أنها أحيانا تصرف هنا وأحيانا هنا، فيعني إيه ما زال يعني إيه أمر الزكاة دين عليه. أما إذا تيقنت إن هما بيصرفوه في مصرف من مصارف الزكاة، فلعل صواب إن إيه هذا يسقط جزء من الزكاة، أو إن استوعبت يعني كل زكاتك، يبقى هذا من باب الحيل الشرعية التي تجوز في مثل هذه الحالة، والله أعلم. والله إن هذا ينبني طبعا على الإيه الأصل، إن عرفنا أن هذه الضرائب يعني أقر بها أهل الحل والعقد وأهل المشورة الأمناء الذين لا يفرضون على الناس يعني إلا ما مست الحاجة إليه، ففي الحالة دي لا يجوز الكذب. أما إذا تيقنا أن الكذب هو الأصل والصدق هو الفرع والاستثناء، ففي هذه الحالة يعني إيه قد يشرع للناس أن إيه يعني إيه يعرضوا، مش عايزين نقول يكذبهم، بحيث أن يخفف عنهم وطأة الظلم، لأن الإنسان مطلوب أنه يدفع عن نفسه الظلم ما استطاع إلى ذلك إيه سبيلا، وبدل أن الأموال دي تروح في غير مصرفها، هو يجتهد أن يتصدق وأن يصرفها في المصارف الشرعية. والله نحن يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ يعني أهل الإسلام من يحكمهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد حرمنا الخير الكثير بسبب تنحية الشرع. ويعني تخيل الإنسان يعني حينما يحتال على بتوع الضرائب لا يحس أبدا بأنه عمل حاجة غلط، بعكس الإنسان المفرط في أمر الزكاة الألم الإيماني الموجود والوازع الديني وملام الإنسان لنفسه لأنه فرط في فريضة من فرائض الله، فهذا أكبر وازع للإنسان يدلك على الفرق الشاسع بين ما فرضه الله عز وجل على عباده وما يعني إيه أقدم الناس على فرضه ربما دون مبرر أو حاجة. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت ما احنا اتكلمنا عن مسألة البترول في ثنايا الركاز، والصحيح ان فيه يعني ايه الخمس، ويعني ايه يعني هذا يؤخذ 20% من قيمة ما يخرج. وطبعا لو الدول دي بس طلعت يعني ربع العشر لا استغنى كثير من أهل الإسلام يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.